بيّن السيد القائد فيما سبق أنه كما كان للإمام الصادق عليه السلام واحدة من أوسع الحوزات العلمية والفقهية في زمانه، كانت له أيضا مواجهة سياسية مع الحكومة الظالمة، وها هو في هذه الحلقة يستكمل كلامه فيقول:
فالإمام الصادق وبنشره لبساط العلم والمعارف الإسلامية وتفسير القرآن بمنهج مخالف لمنهج علماء البلاط، يكون في الواقع العملي قد نهض لمعارضة ذلك الجهاز. فهو عليه السلام بهذه الوسيلة كان يخطئ جميع التشكيلات المذهبية والفقهية الرسمية، والتي كانت تعد ضلعا مهما لحكومة الخلفاء، ويعتبر جهاز الحكم خاويا من ناحية البعد الديني. أما إلى أي مدى التفت جهاز حكم بني أمية إلى بعد المواجهة في النشاط العلمي والفقهي للإمام الصادق عليه السلام؟ فلا يوجد لدينا سند أو وثيقة واضحة وقاطعة، ولكن أغلب الظن هو أنه في زمان بني العباس وخصوصا المنصور الذي كان يتمتع بدهاء وحنكة كبيرة، ولأنه كان قد أمضى كل حياته السابقة على خلافته في بيئة النضال والمواجهة ضد الأمويين، فإنه كان مطلعا على النكات الدقيقة في مجال مواجهات وجهاد العلويين، وكان يوجه زعماء ومسؤولي جهازه إلى الدور المؤثر لهذه المواجهة غير المباشرة. إن التهديدات والضغوط والشدائد اللامحدودة للمنصور تجاه النشاطات التعليمية والفقهية للإمام عليه السلام قد ذكرت ودونت في العديد من الروايات التاريخية، ومنها ما نشأ من هذا التوجه والشعور، وأيضا تأكيده وإصراره الكبير على جمع الفقهاء المعروفين في الحجاز والعراق في مقر حكومته، وهو ما يستنتج من مضمون العديد من الروايات التاريخية، فكل ذلك ناشئ من شعوره بذلك الاحتياج. ففي مباحثات الإمام ووصاياه إلى أصحابه والمقربين يشاهد بوضوح استفادته من عامل أن لا نصيب للخلفاء من العلم، كدليل على أنه لا يحق لهم الحكم بالمنظار الإسلامي، أي إن الإمام كان يطرح بصراحة ذاك المضمون الاعتراضي الذي كان موجودا في تدريسه للفقه والقرآن، وينقل في حديث عنه: نحن قوم فرض الله طاعتنا وأنتم تأتمون بمن لا يعذر الناس بجهالته، أي إن الناس وبسبب جهالة الحكام والقادة غير المؤهلين ابتلوا بالانحراف والضلالة وسلكوا طريقا غير طريق الله، وهم لذلك لا يمكنهم أن يكونوا معذورين عند الله، كأن يقولوا إننا أخطأنا في تشخيصنا للطريق. وهؤلاء الزعماء وقادتنا قد جرونا إلى هذا الطريق بسبب الجهالة، لأن طاعة أمثال هؤلاء القادة هي بحد ذاتها عمل خلافي ومعصية، فلا يمكن عندها تبرير المعاصي اللاحقة. هذا المفهوم المتعلق بالقيادة السياسية في مجتمع الإسلام الثوري، أي القيادة الثورية، والتي ينبغي أن تكون متلازمة بالضرورة مع القيادة الفكرية والأيديولوجية، موجود بوضوح في تعاليم الأئمة الذين جاءوا قبل الإمام الصادق عليه السلام وبعده. ففي رواية عن الإمام علي بن موسى عن جده الأكبر الإمام محمد الباقر عليه السلام يساوي ما بين السلاح في سلالة الإمامة والتابوت الذي كان عند بني إسرائيل السابقين: السلاح فينا كالتابوت الذي كان عند بني إسرائيل، فمن كان عنده كانت النبوة له، وفي رواية الحكومة، ومن كان عنده السلاح كانت القيادة والزعامة له. وبالالتفات إلى الشكل الرمزي والمفهوم العميق جدا لهذا التعبير، يسأل الراوي هنا: أفيكون السلاح مزايلا للعلم؟ والإمام يجيب قائلا: كلا، أي إن قيادة المجتمع والقيادة الثورية للأمة المسلمة تكونان لمن يكون عنده السلاح مع العلم. فالإمام من جهة يعتبر شرط الإمامة هو معرفة الدين والفهم الصحيح للقرآن، ومن جانب آخر فإنه من خلال نشر صروح العلم وجمع عدد كبير من التائقين لمعارف الدين حول نفسه وتعليم الدين بأسلوب خاص مخالف للمنهج المعتمد في الفقه والحديث والتفسير، بل المغاير بشكل تام للمعرفة الدينية الرائجة عند العلماء والمحدثين والمفسرين المرتبطين بالبلاط، يكون عليه السلام قد أثبت معرفته الدينية وعدم معرفة جهاز الخلافة بالدين، مع كل ما عنده من علماء تابعين وأصحاب شهرة ومقام، وهو بهذه الطريقة يكون قد أضفى بعدا جديدا على معارضته المستمرة والعميقة والهادئة في المواجهة. وكما أشير من قبل، فإن الحكام الأوائل من بني العباس والذين كانوا قبل وصولهم إلى السلطة موجودين في البيئة الجهادية للعلويين وإلى جنب أتباع وأنصار آل علي، ولديهم البصيرة والاطلاع على الكثير من أسرار تفاصيلهم وتشعباتهم، فقد أدركوا الدور الاعتراضي لهذه الدروس والمباحث والأحاديث والتفسير أكثر من أسلافهم الأمويين. ولعله لأجل هذا قام المنصور العباسي أثناء مواجهته الشريرة للإمام الصادق عليه السلام بمنعه لمدة من الجلوس مع الناس وتعليمهم الدين والتواصل معهم، إلى أن وصل الأمر بحسب نقل المفضل بن عمر، هذا الوجه الشيعي اللامع والمعروف، أن كل من كان لديه مسألة في باب الزواج والطلاق وأمثالها لم يكن يستطيع بسهولة أن يصل إلى الإمام الصادق ليجيبه.
هل كان للإمام الصادق عليه السلام تشكيلات أيديولوجية سياسية؟ يجيب سماحة السيد القائد الخامنئي بقوله:
لقد استطاع الإمام الصادق عليه السلام وبمساعدة آبائه الواسعة، أي الإمام السجاد والإمام الباقر، وخصوصا في أواخر حياة الإمام الباقر عليه السلام، ومن ثم هو نفسه من خلال هذا السعي، إعداد عدة مؤمنة ومسلمة ومذهبية وأصيلة وثورية ومضحية ومستعدة للمخاطرة في كل أنحاء العالم الإسلامي. ولم يكن هؤلاء أشخاصا عاديين، لا يعني ذلك أنهم كانوا من طبقات مميزة، كلا، فكان منهم التاجر والكاسب والغلام وأمثالها، ولكن من ناحية الركيزة المعنوية لم يكونوا يشبهون الأشخاص العاديين بأي شكل من الأشكال، فقد كانوا أشخاصا تختصر حياتهم في هدفهم وفي مذهبهم، وكانوا منتشرين في كل الأماكن. من المدهش أن أتباع الإمام الصادق عليه السلام كانوا منتشرين في كل مكان، فلا ينبغي التصور أنهم كانوا يوجدون في مدينة فحسب، بل كانوا يوجدون في الكوفة أكثر من المدينة، لا بل كان البعض منهم في الشام نفسها، فهؤلاء كانوا يمثلون الشبكة العظيمة لتشكيلات الإمام الصادق عليه السلام، الحزب العلوي وحزب التشيع. وما ذكرته هنا بشأن تلك الشبكة هو التشيع نفسه، أي إنما ذكرته حول تلك الشبكة الواسعة للتشكيلات هو التشيع نفسه، وهذا من الفصول التي لم تعرف من حياة الإمام الصادق عليه السلام. إنه من الأمور التي أؤكد عليها أنا العبد وأصر عليها، كان هناك شبكة تنظيمية عظيمة وحزب كامل يدار من قبل الإمام الصادق عليه السلام في كل أرجاء العالم الإسلامي، وكانت هذه من نقاط القوة.